نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يقدم المتعلم على التدريس بالآداب السنية والشام المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعبده الصيانة في جميع أمومه الكامنة والجلية. فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في حاله وعلمه ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، ويسهله في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغتراء بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأمل للباقي والإعراض عن الفاني وطريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. وينبغي أن يراقبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذا.
من آداب المعلم مع المتعلم التأديب والتربية، وهذا من الأمور العظيمة المهمة، وهذا أكبر من هذا الأمر الذي نتدارسه أو نتكلم فيه. مفهوم التربية لا يقتصر على مجرد معرفة آداب المتعلم، بل مفهومها أوسع من ذلك بكثير. فالمعلم الحق الذي يكون على جادة السلف هو الذي يعتني بالتربية والتزكية ويحرص على ذلك، بل يقدمه على التوسع في العلوم وخصوصا علوم الآلة، فإن خلاف هذا مذموم ويؤدي إلى قسوة في القلب وإلى فساد عظيم. فالمعلم الحق يؤدب المتعلم، يربيه ويرشده إلى الأخلاق الحميدة والآداب الطيبة، ويعوده على ذلك ويشرح له ذلك ويعلمه إياه، حتى يكون ذلك كالعلم الآخر الذي يتعلمه تماما. وهكذا كان السلف، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، لم يكن التعلم عندهم قاصرا على معرفة الأحكام والتفسير والحديث ونحو ذلك، بل كانوا يتعلمون الأخلاق والآداب والأعمال. فهذا هو المقصود. وأما رياضة النفس فرياضة النفس ليست هي الرياضة التي ربما تتبادر إلى الذهن، وإن كانت مطلوبة أيضا، لكن ليس هذا هو المراد، إنما المراد مجاهدة النفس. الرياضة تطلق عند العلماء الأولين على معنى المعالجة، رياضة النفس يعني تعويدها على شيء معين، مجاهدتها على الطاعة، تعويدها على شيء من أمور الخير والأخلاق الحميدة ونحو ذلك، هذا هو المقصود. قال: فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات. أولا، قضية الإخلاص والصدق هي الأساس كما قلنا كثيرا، هذا هو أساس طريق دائما، الطريق إلى الله عز وجل، هذا ليس مقتصرا على طريق العلم. فلا يفلح أحد أبدا إلا بالصدق والإخلاص، هذا شرط القبول ومناط الفلاح عند الله عز وجل. القضية هنا أن المعلم يبين هذا الأمر بقوله وفعله، المقصود بالأحوال هنا الأفعال والهيئات التي تكون للنفس. فالذي يرجع إلى المعلم، لأننا نتحدث في آداب المعلم، أن يكون هذا الأمر واضحا عليه. وكيف يكون واضحا والإخلاص والصدق عمل قلبي؟ الجواب: الأعمال القلبية لا بد أن يظهر أثرها على الجوارح، لأن عندنا قاعدة هي قاعدة اعتقاد، وهي التلازم بين الظاهر والباطن، تمام؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما في الحديث الضعيف لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ومعناه صحيح. فالمقصود أن ما في القلب لا بد أن يظهر على اللسان والجوارح، ولا يمكن أن يكون خلاف هذا أبدا إلا أن يكون نفاقا أو رياء، فهذا شأن آخر وليس عن هذا نتحدث. إذن فالشخص لا بد أن يظهر ما في قلبه، لا بد أن يبدو عليه هذا الذي يضمره في نفسه، بل حتى لو كان منافقا أو مرائيا فلا بد أن تظهر منه بعض الفلتات، كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، وكما قال القائل ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فلا يمكن أن يبقى الإنسان هكذا مستترا بكل شيء، لا بد أن يفضح. حتى المنافقون الذين كانوا يظهرون الكفر كانت تظهر منهم المواقف والأحوال التي تدل على نفاقهم. فالحاصل أن المعلم لا ينبغي له أبدا أن يدرس الصدق والإخلاص وأن يحث على ذلك وأن يشرح فيه الكتب ثم هو في نفسه لا يظهر عليه ذلك، يعني تجده في أقواله وأحواله وأفعاله لا يدل هذا منه على الإخلاص والصدق، بل تجده متكالبا على الرياسة، حريصا على الزعامة، لا يلتفت لأحد ولا يرفع شأنا لأحد، وكأنه لا يريد من الناس إلا أن يتبعوه وحده لا شريك له. فهذا ليس من الصدق والإخلاص في شيء. علامة الصدق والإخلاص أن يحب الإنسان انتشار الحق مع أي أحد كان، وإن كان دونه في سن أو علم أو أي شيء، المهم أن ينتشر الحق والفائدة عند الجميع. فإذا رأيت الرجل يختلف ظاهره مع باطنه هكذا فاعلم أن به شعبة من النفاق. تمام. فالقضية هنا كما قال رحمه الله أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات. المعلم لا بد أن يكون مدرسة عملية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، يعني كان يطبق القرآن عمليا، يظهر القرآن في أقواله وأفعاله وتعاملاته مع الناس. واضح. فالمعلم لا بد أن يكون مدرسة بأخلاقه وتربيته وصدقه وإخلاصه، ولا بد أن يظهر ذلك منه. وطبعا لا نفترض في المعلم أبدا أن يكون معصوما، ولا يراد به ذلك أبدا، ولا يراد منه ذلك أبدا، لأنه لا معصوم دون النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأنبياء تجوز عليهم صغائر الذنوب كما هو اعتقاد أهل السنة، فكيف يمكن لأحد دون الأنبياء أنه لا يخطئ أبدا ولا تصدر منه فلتة ولا زلة ولا ضعف ولا شيء؟ هذا مستحيل، بل إن الله تبارك وتعالى لم يشترط هذا، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذن لابد من هذا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن المطلوب في المعلم والقدوة أنه لا يكون ذنبه ظاهرا واضحا حتى لا يكون فتنة للناس، والمطلوب منه أن يكون أوابا توابا لله عز وجل، كما قال ابن القيم وهذه عبارة جميلة: لا بد من رقاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم. لا بد أن ينام الإنسان، صحيح لا بد أن يغفل، لكن العامل النشيط المجتهد يكون نومه ماذا؟ خفيفا. وتصديقه في كتاب الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، لا بد من هذا، لا بد من هذا، لكن ماذا يكون شأنهم؟ تذكروا فإذا هم مبصرون، يكون عنده اليقظة والانتباه، لا يستمر ولا يستهويه الشيطان، يستمر في المعصية ويواظب عليها ويصر عليها، هذا غير ممكن. تمام. ومن هنا جاءت النصوص تأمر بحفظ أقدار العلماء وصيانتهم وحفظ كرامتهم ومكانتهم، وعدم أخذهم بزلتهم، لأن الزلة قد تكون عملية لا يلزم أن تكون علمية، يعني لا يلزم في الزلة أن تكون دائما في العلم في الاعتقاد في المنهج، لا يلزم، بل قد تكون في العمل، قد يصدر منه ذنب، قد تصدر منه معصية لأنه بشر ليس معصوما. فإذا وقفنا على شيء من ذلك بدون بحث ولا تفتيش ولا كذا ولا كذا، فهذا يعامل على قانون الزلات، يقال هذا لمن يتسامح فيه ويعفى عنه ولا حرج في ذلك. فهذا أيضا من المهم، لأن هناك من يغلو في النظر إلى العلماء والأكابر عامة، يتصور فيهم أنهم لا يمكن أن يخطئوا، لا يصح، ويستعظم الخطأ منهم جدا، حتى ورد عن بعضهم، وهذا طبعا لا يؤخذ به أبدا، أظنه الأصمعي والله أعلم، أنه قال: جلست إلى مالك فلحن لحنة فسقط من عيني. سبحان الله العظيم. نعم اللحن قبيح ومقام مالك كبير وكذا، لكن سبحان الله، من الذي يحيط علما بلسان العرب؟ ولعل هذا اللحن وقع منه سهوا، يعني هو لا يتعمده ولا يقصده أصلا، يعني عندما نصب المرفوع هو لا يعتقد أنه منصوب، لكن هكذا وقع منه زلة، زلة لسان، عرفت؟ فإياك أن تنظر إلى أستاذك بعين العصمة، إياك أن تنظر إلى العلماء والمشايخ والأكابر أنهم لا يخطئون أبدا، وأنهم يستحيل أن يأتوا ذنبا أو يقعوا في موقف محرج أو يضعفوا أو لا لا، هذا مستحيل. إذا نظرت بهذه النظرة فهذه نظرة الخوارج الذين عندهم إما الكمال وإما الضياع، نسأل الله العافية. بعد الإخلاص والصدق تأتي مراقبة الله عز وجل، وقد سبق الحديث عنها أيضا، وهي استحضار علم الله تعالى وسمعه وبصره في كل وقت وحين، وهذه بوابة التقوى، بوابة التقوى المراقبة. إذن المعلم يعلم المتعلم كيف يكون تقيا لله، كيف يحافظ على فرائضه، كيف يتجنب المحرمات، كيف يراعي علم الله تعالى وسمعه وبصره في كل حين. والأهم في ذلك الثبات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، هذا هو المطلوب من العباد. الله تعالى لم يطلب من عباده تقوى محددة بزمن أو مكان، إنما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. من وقت بلوغ الإنسان إلى وقت وفاته هو مطالب بتقوى الله تعالى، لا ينفك عنه ذلك أبدا. نتيجة ذلك كما ترى، نتيجة هذه الأشياء، تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره، إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو واضح وكفى به يعني نتيجة لمن حافظ على هذه الأشياء. لأن الأصل في العلم، بارك الله فيكم، أن يكون فيه البركة وأن ينفع الله تعالى به، هذا هو الأصل. ولهذا تجد أن الأئمة ينفع الله تعالى بعلومهم ما لا ينفع بعلوم غيرهم، الأئمة الذين جعل الله لهم قدم صدق بحق في هذه الأمة، فتجد النفع لا يزال مستمرا بهم وبعلومهم حتى بعد وفاتهم بمئات السنين. تمام. فالفائدة من العلم أن يكون مباركا نافعا يستفيد به الناس فعلا، فبقدر فلاح العبد في تزكيته لنفسه وتربيته لها وحرصه على طاعة الله، بقدر ما يبارك الله له في علمه وقلبه وإدراكه وبصيرته، فينفع الله عز وجل به. طبعا لا بد من الآتية أن يزهده في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها، إلى آخر الكلام، لأن هذا تأثيره على المتعلم أو العالم أو العملية التعليمية شديد، تأثيره خطير جدا، التعلق بالدنيا والانشغال بها وطلبها والحرص عليها، كل ذلك يؤثر على العلم أخطر التأثير، يصرف عن العلم، يشغل عنه، يشتت القلب، يعلقه بغير الله تعالى، يؤدي إلى الفسق والمعصية كما في الحديث الضعيف ومعناه صحيح: حب الدنيا رأس كل خطيئة. لو فتشت في سبب أي خطيئة فإنك تجدها من الحرص على الدنيا ومحبتها، حتى ذنب أبينا آدم عليه السلام إنما كان من الحرص، هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فمن الذي يرفض هذا؟ فمن هنا وقعت المعصية. فكل معصية لا بد أن تجدها من حب الدنيا والركون إليها. طبعا لا ننسى القضية التي تحدثنا فيها قبل ذلك، وهي انفتاح المال على من كان مشتغلا بالعلم وأنه يصرفه في غير وجهه وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الخطورة بمكان. أيضا ينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء إلى آخر كلامه، فهذا هو الأساس، هذا هو الذي نحن فيه، لأننا ندرس علما، إذا لابد أن تعرف أهمية هذا العلم وفضائله ومنزلته حتى تقبل عليه. هذه قاعدة الترغيب في الأعمال الصالحة كلها. نعم. وقل من ينتبه له مسألة الحنو على المتعلم وتقدير سعيه هذا الذي يسعاه. المعلم الحق القدوة يتعامل مع المتعلم وكأنه ولده أو أخوه، فيرعى مصالحه ويشفق عليه ويتعامل معه بالرفق واللين، هذا هو الأساس. لا يكون المتعلم، لا يكون المعلم جبارا فظا غليظا يتعامل مع الناس بالشدة والقسوة والعنف ويتعامل معهم وكأنهم عباد له أو خدام لديه أو يعملون عنده، فهذا بالطبع لا يجوز ولا يصح أبدا. والقدوة في هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قدوة لأحد دونه، لئلا يقال فلان وفلان من علماء السلف كانوا متشددين وكانوا أشداء على الطلبة ويفعلون ويفعلون، هذا من قبيل الزلات التي لا يقتدى بهم فيها. خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقتدي بأحد في زلته، ولا يجوز أن يقول أنا أتعمد أن أكون شديدا مثل فلان، هذا غلط. أما الذي هو شديد بطبعه فهذا شيء آخر، ويحتمل طبعا كما سيأتي الكلام فيه إن لم يكن قد سبق. تمام. فالمقصود أن المعلم لا يتكلف الغلظة والشدة على المتعلم، بل يتعامل معه بالرفق واللين، بل يصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. كما قلنا منذ قليل، لا تتوقع من المعلم أن يكون معصوما، فكيف يتوقع من المتعلم أن يكون معصوما وهو الأدنى في القدر؟ فلا بد أن تتوقع منه الهفوات والأخطاء، لكن ينبه حتى لا يستمر عليها، وخصوصا الهفوات التي يكون فيها قلة تقدير أو احترام أو إساءة أدب، فهذا ينبه عليه حتى لا يستمر فيه. وأيضا القاعدة العامة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمعلم والمتعلم أخوان في الدين أم سيكون هناك عنصرية وشعوبية وهكذا؟ فهما أخوان في الدين، إذا لابد أن يعمل بهذا الحديث وأن يتعامل معه على أنه أخوه فعلا، فيحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وانظر إلى قول ابن عباس، أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي. لا ينظر إلى سعي المتعلم على أنه هو الفرض المتعين ولا بد أن يأتي كما يقول المصريون ورجله فوق رقبته، لا، الأمر ليس هكذا. نعم هذا فرض عليه صحيح، والعلم يؤتى، نعم صحيح، ولكن لا بد أن يقدر هذا السعي الذي يقوم به المتعلم، لأنه تحمل وركب وأعمل قدميه وأنفق من ماله وتحمل الزحام وعطلات المرور وما أشبه ذلك، فهذا كله لا بد أن يقدر ويحترم. فكيف بعد هذا كله عندما يأتي المعلم المتعلم يشدد عليه ويعامل بقسوة وسوء خلق؟ فهذا لا يصح. حتى قال: لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت، من شدة الإكرام، من شدة الإكرام. فهذا يدلك على حال السلف رحمهم الله. بل قال مجاهد: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان هو الذي يخدمني. سبحان الله، يعني انظر في هذا التعبير، تعبير عجيب. يعني ابن عمر هو الذي يخدم مجاهدا، مع أن ابن عمر هو العالم ومجاهد هو المتعلم، لكن هكذا كان السلف في أخلاقهم وتواضعهم، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. نعم.
قال: وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم سهلا بإلقائه إلى المتقين، متلطفا في إفادة الطالبين، معرفة ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتعقيد على حفظ ما يبلغه له من الفوائد والنفسات، ولا يدخر عنه من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يبقي إليه شيئا لم يتأهل له، لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا.
القول في هذا على التفصيل الذي سمعته، قضية بذل العلم والفائدة على هذا التفصيل، فهي وسط بين طرفين، بين طرف الإمساك وطرف التوسع. فصفة المعلم أن يكون وسطا في تعليمه، وأن يراعي قدر المتعلم في ذلك، فإذا وجده متأهلا مستعدا للفائدة والمسألة المعينة فإنه لا يمسك عنه ذلك ولا يمنع عنه العلم والفائدة، وهذا من البخل المذموم. العلم كالمال، وصدقة المال بالإنفاق، فصدقة العلم بالتعليم. وعندنا حديث فيه ترهيب في الباب: من سئل عن علم يعلمه فكتمه جيء به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. والله تعالى توعد من يفعل ذلك في كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. تمام. إذن ما دام أن المقام مناسب لهذه المسألة أو لهذا العلم أو لهذه الفائدة فإنه يبذل ولا يمنع، وليس من الخلق ولا الأدب أن يمنع في هذه الحال. الذي يخالف في ذلك هم بخلاء المعلمين الذين يستعلون على المتعلمين، وكلما سألوهم في شيء حتى لو كانوا متأهلين له يقولون: ليس الآن، بعد ذلك، في مرحلة أخرى. سبحان الله، فمتى يجيء هذا؟ ومقصود هؤلاء أن يبقوا على المتعلم في مجالسهم أطول فترة ممكن، لأنه إذا أخذ منه هذه الفائدة ذهب وتركه وهو لا يريد ذلك، يقول: طيب لماذا لا يجلس سنوات؟ لابد أن يجلس هنا سنوات. لماذا يعني سنوات؟ سبحان الله. فالحاصل هذا من سوء الخلق ومن سوء الطوية، نعوذ بالله من ذلك. الطرف الآخر المقابل هو الذي عنده انفتاح، توسع، لا يفرق بين مبتدئ ومتوسط ومتقدم، فتجده يجلس أمام المبتدئين بمجموع فتاوى شيخ الإسلام وبتفسير ابن الجوزي ولا تفسير البغوي ولا تفسير كذا. لماذا؟ حتى يبين للناس أنه بحر، يعني ما شاء الله هو قادر على شرح هذه الكتب وعنده فوائد وعنده كذا. فنعوذ بالله من ذلك. علامة الإخلاص أن يكون الكلام مطابقا للحال، فإذا وجد أمامه مبتدئا لا يثقل عليه ولا يعطيه الفوائد المسائل الدقيقة والتفريعات الدقيقة بهدف الإكثار من العلم وأن يظهر له أنني عندي علم وعندي فائدة وعندي كذا، لا هذا غلط. بل لو ظهر أمامه محدود العلم فهذه علامة على إخلاصه، ولو أن المتعلم أساء الفهم فهذه مشكلته هو. يعني لو أن المتعلم الذي هو مبتدئ فعلا يريد أن يجلس أمام من يتكلم في فتح الباري، عرفت، فهو لا يقتنع إلا بهذا، فإذا وجد أحدا يتكلم معه في الأربعين النووية، في بهجة قلوب الأبرار، في كذا، يقول لا هذا ضعيف، هذا ضعيف لا يصلح، فهذه مشكلته هو. إنما المعلم يخشى الله تبارك وتعالى ويراعي ربه في طلابه، لا يجوز أن يعطي الشخص ما ليس أهلا له حتى لو ظهر أمامه بمظهر المحدود في علمه، فلا حرج، المهم أنه يتقي الله سبحانه وتعالى ويراعيه في طلابه. فالأمر على هذا التفصيل. بل انظر إلى اهتمام المؤلف رحمه الله بقضية المودة التي تحفظ بين المعلم والمتعلم. يقول: فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا. يعني لا يقول له أنت لا تفهم وأنت لست مستعدا وأنت كذا، لا، يفهمه، يقول له هذا لا يناسبك الآن، هذا سيأتي معنا بعد ذلك، اصبر ولا تتعجل، لكل مرحلة ما يناسبها. فهذا يحفظ مودة المتعلم للمعلم ومحبته له وإقباله عليه. وأما الدفع والغلظة بهذه الطريقة فهذا يفسد ما في القلب. نكتفي بهذا.